هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج بين السائل والمجيب. ويسعدنا أن يكون معنا ضيفنا الكريم سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
فاصل ونعود، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. معنا في هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات ثلاثة أسئلة يتفضل ضيفنا الكريم بالإجابة عنها. الأول من الأخ إبراهيم ناصر أحمد ويدور حول حلقة اللحية. الثاني من الأخ علي وموضوعه عقد التحريم. والثالث من الأخ أحمد وموضوعه الاحتفال برأس السنة الهجرية. والجواب بعد قليل. يقول الأخ إبراهيم ناصر أحمد في سؤاله: هل يجوز حلاقة الذقن بالموس أم لا؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. حلاقة اللحية بالموسى أو بغير الموسى، يعني بمعنى إزالة شعر اللحية بعد نباته أو إزالته بحيث لا يتركه ينبت، كما لو أزاله أول مرة وكل يوم يزيله بحيث ما يخليه ينبت بعد، مثل بعض الناس المتعودين كل يوم الصباح يحلقون في بعض الدول، مثل بعض الرؤساء والوزراء وكذا في الدول الخارجية عندهم هالحالة، بحيث يقول لك أنا ما أزيل اللحية هي زائلة وخالصة. نقول حلق اللحية إما رفع الشعر الموجود أو منع الشعر من أن ينبت، دائما يحلق كل يوم كل يوم كل يوم، هذا إذا كان منعا لشعر موجود تحت الجلد يريد يطلع، هذا على مشهور فقهاء المسلمين شيعة وسنة، بل ادعيت الإجماعات الكثيرة عليه، غير جائز إلا في حالات الضرورة، أما في الحالات العادية والمتعارفة فلا يجوز حلق اللحية. طبعا هسه اللحية كل الخدين والذقن أو خصوص رأس الذقن هذا محل خلاف بين العلماء، كما تعلمون هناك قسم من العلماء كانوا يقولون العارضان مع ملتقى اللحيين يعني الذقن كل لحية، والبعض كان يقول بس هذه السكسوكة يقال لها، كالسيد الخوئي رضوان الله عليه، يرون فريق من العلماء يرون أن هذا المقدار هو الذي يحرم حلقه، والمقصود من الحلق مو الموسى، الموسى أو ماكنة أو أي شيء يزيل الشعر، حتى إزالة الشعر ببعض المعاجين الحديثة الآن أيضا لا يجوز.
شكرا لكم سماحة الشيخ. نواصل هذا اللقاء بعد فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات، ولكن قبل الفاصل إليكم عنوان المراسلة www.arabic.irib.ir، قسم الإسلاميات، باب الاستفتاءات، برنامج بين السائل والمجيب. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
ننتقل الآن إلى سؤال الأخ علي حول عقد التحريم، يقول: ما شروط عقد التحريم؟ وهل هو حلال أم لا؟ تفضل.
والله عقد التحريم هو عقد زواج حقيقي، إما زواج دائم أو زواج منقطع. طبعا ما عندنا نحن في الفقه لأوضح للإخوة والأخوات شيء اسمه عقد تحريم. لا. العقد هو عقد زواج، يعني الآن إذا أب يزوج ابنته الصغيرة لشاب هذا عقد زواج في الحقيقة،
ولكن هدفه هو التحريم. يعني
الهدف يكون من العقد ليس العلاقة الجنسية، بل يكون الهدف من العقد هو أن يصبح حلالا على أم هذه البنت الصغيرة مثلا،
ولذلك سميها بعقد التحريم. أحسن من هذا أحسن. الباب
لا، أنا إنما أوضح لأن بعض الإخوة والأخوات يتصورون أن في عقد دائم وعقد منقطع وعقد تحريم. لا
نعم.
ما عندنا عقد تحريم، في عقد نكاح دائم وعقد نكاح منقطع. أجمع المسلمون على تشريعه العقد المنقطع، ثم بعض الناس زعموا أنه نسخه بعض من لا حق له في نسخ التشريع. على كل حال، المهم في القضية أن عقد التحريم عقد نكاح الهدف منه ليس الرابطة الجنسية، الهدف منه هو تحريم هذا الإنسان يصبح من محارم أم البنت لأنه يتردد إلى بيتهم. وتعلمون في مذهب أهل البيت عليهم السلام، بل في أكثر مذاهب السنة،
نعم،
أن العقد على البنت يحرم الأم ولو لم يحصل استمتاع ودخول. على هذا الأساس،
يعني حتى لو كانت البنت رضيعة مثلا،
نعم نعم، مجرد عقد شرط.
نعم.
إذا كانت رضيعة أن يكون العقد، إذا كان منقطع لمدة طويلة حتى، نعم، يكون العقد صحيح. بعبارة أخرى، شرائط العقد اللي الهدف منه التحريم هي نفس شرائط عقد الزواج الحقيقي
الدائم،
الدائم أو المنقطع.
نعم.
نعم، غاية ما هنالك الهدف منه، يعني لازم مهر، لازم ما يكون في مفسدة للبنت، لازم كل هذه الأمور تراعى وتلاحظ.
نعم.
وإن كان الشخص وراء مدة يطلق البنت، وراء مدة قليلة يمكن بعد ساعة يطلق البنت، هو صارت أم البنت حماته، فصار حلال أن يدخل وإلى ما هنالك كأنها أمه
حتى بعد الانفصال. زوجها.
أحسنت، حتى بعد الانفصال
طبعا، لأن
العقد
له
على البنت تحل الأم مطلقا.
أحسنت.
بينما الله. العقد على الأم لا تحل البنت إلا إذا حصلت عشرة بين أمها وبينه.
هنا سمحت الشيخ، البعض يأخذ على الشيعة،
نعم،
مثل هذه الأمور ويقولون بأنها ليست أحكاما شرعية، بل إنها من ابتداعات الشيعة.
أنا أقول، نعم، هؤلاء ما فهموا الشيعة ولا فهموا التشيع ولا فهموا الإسلام.
نعم.
وإلا عند السنة الآن يا أخي، إذا الأب صح لعريس لبنت الصغيرة ابن الوزير الفلاني،
نعم،
أو ابن العالم الفلاني،
نعم،
وهو سارع لتزويجها لمصلحتها،
نعم، ولكنها
صغيرة عند السنة أو
عمرها مصغير. 3 أو 4 سنوات.
أنا أقول، أنا أقول،
نعم،
الآن إذا أب وهو العارف بمصلحة ابنته يعقد لها ضمن مهر قطعة من الذهب مثلا من،
نعم،
دون أن تتضرر البنت أي تضرر، هل هذا لمنفعتها أو لضررها؟
لمنفعتها
ماديا، لمنفعتها معنويا أيضا، لا يضر بها بشيء،
نعم،
ها، وهي، نعم، طفلة صغيرة،
نعم،
ثم بعد ذلك ذاك الشخص طلقها، شو المشكلة؟ هذا اللي أنا أعجبت به لابنتي مثلا في السعودية أو غير السعودية،
نعم،
وزوجته ابنتي الصغيرة،
نعم،
من دون قلت له عندما تكبر تصير زوجتك عن جد، وصحيح
جاي.
لكن الآن هي زوجتك، يلا،
وهي الآن زوجته عن جد الآن
أيضا، نعم، ودفع مهر، لا قصدي يعني زوجته بمعنى العشرة،
نعم،
الآن هذا الإنسان ورا سنة سنتين حصل وحدة أفضل بالنسبة إلى طلق،
نعم،
يصير هذا ما يصير؟
يصير،
صحيح عند السنة أو مو صحيح؟
صحيح.
طيب شو الفرق إذن؟
نعم،
شو الفرق؟
لا فرق.
بعض الناس يهولون تهويلات في الإعلام يا أخي.
أحسنتم.
المهم الذي يحدني ويحدهم الشرائط الشرعية،
نعم،
أنا والسني نلتقي أيضا، بعض الناس يسخرون بنا، بعض الكفار يسخرون بصلاة الجماعة مالتنا، يقولون شو هالحركة أثناء الركوع واحد وراء واحد،
نعم،
وبعضهم يعتبره مشهد غير أخلاقي. السني يقبل أنه مشهد غير أخلاقي؟
لا طبعا.
ليش ما يقبل؟ لأن متعود عليه، والشيعي متعود عليه، وهو حكم شرعي أهم من أني متعود وغير متعود، هو حكم شرعي، ولذلك عادي أن إنسان يسجد أمام إنسان وإنساني. وبالمناسبة شايفهم أنت في الحرم المكي يا أخي كيف يسجد البعض على ظهر الثاني والبعض على أثناء الازدحام، مظهر غير لطيف،
نعم،
ولكن على كل حال يقول لك حسب ما قراءتنا الفقهية صحيح. خصوصيات المذاهب فقهيا، لكل مذهب خصوصيات يا أخي فقهيا، وإلا أنا أستطيع الآن أجيب لك من المذاهب الأربعة فتاوى شنع بها بعضهم على البعض الآخر إلى آخر الدنيا تشنيعا. وإلا عموما خصوصيات المذاهب الفقهية مو جيد واحد ينشر غسيلة على السطح مولانا
وما في مذهب إلا في خصوصيات، ولكن هذا العقد على الفتاة الصغيرة للبعض يشنع. طبعا يكذبون زورا وبهتانا على بعض علمائنا وكبرائنا أنهم كانوا يعقدون على فتيات صغيرات لأجل الاستمتاع. هذا أمر من أسخف ما سمعنا في حياتنا، وأنا آسف أن بعض المناظرين تسف عنده الأمور إلى هذا الحد السخيف، يستسخف عقله وقبل أن يستسخف عقول مستمعيه وعقول مشاهديه من الناس.
شكرا لكم سمعت شيخ. سؤال آخر وأخير أيضا من الأخ أحمد، يقول: هل يجوز الاحتفال في المحرم برأس السنة الهجرية بدون سماع الأغاني أو شيء من ذلك، بشرط تقديم الطعام أو الحلوى عن روح الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام؟
يا أخي، الاحتفال بهالمعنى هو فرح وسرور. سيرة أهل البيت ومذهب أهل البيت، سيرة إمامنا الصادق عليه السلام، أنه إذا هل هلال المحرم لم يرى باسما سلام الله عليه.
نعم.
الاحتفال وإظهار فرح والسرور في بداية محرم وخش عمل قطع. ثانيا، أنا لا أعرف معنى الاحتفال برأس السنة الهجرية. نحن الشيعة جيد بداية محرم وكل المسلمين مطالبون، جيد. السنة يحتفلون برأس السنة الهجرية لماذا؟ بهجرة النبي. السنة والشيعة متفقين أن هجرة النبي ما كانت أول محرم.
يعني هذا ما أردت قوله، يعني المحرم ليس أساسا بداية
السنة الهجرية. هذا بداية حكومية. نعم. الدولة قررت ومو مشكلة، كل المسلمين مشوا على جيد. هذا مو مشكلة. لكن أريد أن أقول شيء آخر. أنا هجرة النبي أساسا وطرده من مكة المكرمة كان حادث لطيف، يعني حتى الناس تحتفل به؟
لم يكن.
ها؟
لم يكن طبعا.
أي حدث هذا حتى الناس تحتفل به؟ نحتفل بطرد نبينا من أم القرى، من بيته وأهله وداره وتعذيب المؤمنين؟ بإيش نحتفل؟ أنا أستغرب، يعني ذول اللي يهنئون بعضهم ويسموا لك رأس السنة الهجرية
وعلى غرار السنة الميلادية كما يفعل
يا أخي
الآخرون.
أنا أتعجب من هذه القضايا حقيقة، يعني.
نعم.
الآن الآخرون والله يحتفلون بذكرى ميلاد السيد المسيح، شو المشكلة؟ نبي من الأنبياء.
نعم.
نحن نحتفل وكل المسلمين يحتفلون بذكرى مولد النبوي الشريف، الإسراء والمعراج، المبعث الشريف إلى آخره. هذه مناسبات جميلة. ها؟ نحتفل بأيام طلب منا الاحتفال، مثل ليلة 15 من شعبان، السنة والشيعة يحتفلون بها.
نعم صحيح.
كما هو معلوم.
نعم.
لكن وين اختلفت وجهة الاحتفالات؟ لكن واحد يحتفل بأن نبيه هجر؟ أنا لا أدري. ثم الأخ الشيعي يسألني نحتفل على شنو يا شيعة تحتفل أنت ببداية السنة الهجرية؟ بداية يعني محرم الحرام، بداية مصائب وأحزان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. تجد تأكل حلوى عن روح الحسين، سوي مجلس عزاء وأكل حلوى عن روح الحسين سلام الله عليه.
نعم.
مو تحتفل بالفرح والسرور؟ أي سرور وأي فرح لنا بهذه المناسبة الأليمة من جهتين، من جهة تهجير رسول الله من مكة، ومن جهة استشهاد الإمام الحسين في هذا الشهر الشريف.
المشكلة سمح الشيخ أن المذاهب الأخرى دأبت على الاحتفال.
أنا لم أعرف السبب والله. نعم. ولا أعرف هم ماذا يقولون السبب.
يعني لو ميلاد الرسول مثلا فيها كلام
أي سبب
صحيح، لو شيء آخر مفرح كما تفضلتم صحيح، ولكن هو يعني طرد الرسول.
تجد أروح أبعد من هذا؟
من
أصلا أنا ما أدري ليش سووا السنة الهجرية، ليش ما سووها سنة نبوية وصارت المناسبة ولادة النبي أو بعثة النبي؟
نعم.
ليش؟
ثم إن هناك أيضا سنة هجرية شمسية غير القمرية.
أحسنتم.
فماذا نفعل الآن؟
أحسنتم. السنة الهجرية الشمسية عيد قومي عظيم عند العجم. نعم. حولوه من عيد قبل الإسلام ووقتوه بالهجرة النبوية الشريف. حسنا فعلوا، لأنهم دخلوا إلى الإسلام فالتزموا بلوازم الإسلام
وهناك عملية فلكية
حولوه. نعم. يا أخي، لكن لا أحد يقول بأن رأس السنة الشمسية أيضا له قداسته الخاصة. أنا الذي أريد أن أقوله في أيام مقدسات في الإسلام هي رأس السنوات. إيه تعالوا خلنا نحتفل كلنا ونتعايد ليلة أول شهر رمضان، جيد.
نعم.
لأنه بداية موسم عبادة تشريف وتكليف من الله سبحانه وتعالى. حسنا، في السنوات الأخيرة أنا أرى البلاد الشيعية والسنية تزين البلدان في بداية شهر رمضان، لأنه بداية موسم عبادي وقرب وزلفة إلى الله.
نعم.
رأس السنة بحسب الأعمال العبادية حسب الروايات الشريفة هو هلال شهر رمضان.
شكرا لكم سمع الشيخ على هذه التوضيحات. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم هذا اللقاء الجديد من برنامج بين السائد والمجيب. نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. فحتى ذلك الحين نسألكم الدعاء والسلام عليكم.